بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الرابع على واحد.
له أب صاحب مقهى، وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني إذا ذهب أكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت. قسم من مال البنوك. وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك.
يأخذ 100 دينار من والده الذي يأكل معه ويسكن معه.
أي عم هو طبعا عمارة، هي أبوهم عمل بنى هاي العمارة طبعا بمال القهوة ومال البنوك. وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما أبوه صار يدفع وساكن شقة لوحده، لكن الشقة هاي اللي قيمة طبعا من الأموال القيمة في
البنك والمخر.
أي نعم.
طب لم يجب؟
نعم. المخر في محرمات؟
نعم. في العرض الشدة وفي العرض. نعم.
في
خمار
يعني.
هذا المقاطع. شيخنا الموجود فيها شدة. بس ايش عن شاري واللي بخسره بتحت؟
خمار.
الخمار.
الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأثم بما كسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل السكن سواء استئجارا او بناء مثلا عنده قدره، وان لا يظل يشارك الجماعه في سكنهم هذا ما دام انه بني على مال حرام، فعليه ان يتخلص.
يعني ما يكمل معهم هذا المشروع.
ليش ما المشروع ما
كمل؟ لسه لحد الآن طبعا هو الآن سكن.
أحسنين.
أي نعم، هو الآن شقته جهزة وساكن فيها من أكثر من سنة، ولكن الآن أبوه بيقوم في بناء طابق جديد وطريق فيه ماشيين عليها.
أنا ممكن لسه 100 دينار لوالده ويوجه جديد للدعوة السلفية ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام، لكن الآن هو يعاني هذه المشكلة. مش هسمع صوت؟
نعم نعم.
يعني هذا المشكلة اللي الآن غالب يعني يكلفه بدل 100 دينار، وكذلك أخوان الباقي كل واحد يدفع يعني 100 دينار 50 دينار ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقف يعني ليس سهلا.
بقيت أخواته شو بيشتغلون؟
واحد موظف البنك، هذا واحد منهم موظف البنك، أما الثانيين ما عندي عليهم شيء. الآن قبل السكن اللي هو الشقة القائم فيها.
أخي أتان يعني في نوع مشاركة هنا، فينبغي أن يتخلص إذا كانوا يستطيع، لأنه قد يقول أنا ما أستطيع، هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله من البلد من الحرام. تعرفين؟
نعم.
بعدين تجي الخطبة التي ذكرنا بها وجاء في السؤال. أنه ما يشاركهم في طعام الشراب لنفس العلة،
والذي التي يدفعها
ما يدفع، يمتنع عن الدفع،
والذي دفعها
عفى الله عما سلف. هو لما دفع
يأخذ من
الإرث طريق انتقال المال في الحرام بطريق الإرث يصبح حلال. نحن بإذن الآن هو ما يكون شريك
ما يقول
ما يقول
إذا طلع أستاذ
يستطيع ما يقول مشرك
إذا خرج من بيته
لكن ما بيخاطر يسنه لكن يعتذر له في الشرع مشاركة منه
لا مختلف
لا شو الغالب عليه
الحرام النقطة ما النقطة الغالب الحرام النقطة الدخل
المقهى هلا أنتم أجابوا لأن السائل هو بقى لا يقال بما يقول أنت شو بدك
متصور أنا بسؤال أحمد إنه في عدة إخوان
ولذلك سأل شو عملهم
لكن اللي خلته بدي أذكر اللي خلته سائل اللي خلته إنه في عدة إخوان والإخوان هذول بيدفعوا 100 دينار 100 دينار 100 دينار
لأبوه
والنسبة الداخلة اللي نسبة الحرارة الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والنقحة فأنا قررت بهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوي تقريبا
هذه قضية أخرى لو أنا عندها قضيتين قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام
أنا سأل الطعام
لا تسأل أنت عن الطعام إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق بعكس المشاركة في البناء سواء كان غالب أو مغالب لازم يكون شريك معهم في إقامة البناء وفي حرام.
أستاذ شوي عبدالله دقيقة بس أنا سؤال اشترك فيها من الدكتور والأخ طلال من شهر لما سألك إياه ومغيب عن بالي كما نجلك فالجيب الخير أول شيء هذا أقول إذا طلع وأبوه طلب منه 100 دينار لا يكلف أن يدفع إلا ما استطاع هذا أقول يعني بيطال مثلا 10 أو شيء اللي
يستطيع أكثر فهذا واجبه
نعم
جزاك الله يعني كمساعدة أبوه
نعم السؤال السابق في أهل الناس قبل مدة قبل 5 سنوات انتظر الله عبد الله شيء الله يجزيك خير بس خمس دقيقتين ليش ترجع القصير يعني تقصير وبس العامل عند متعهد هذا متعهد نزلوا في ورشة في عمان في أمانك العاصمة دخل البيت وبدأ يسكن فيه يصلح وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة هي في إجراء مثل العرق لا في شيء بالمع نعم
عشان نوضح القصة البيت هذا كان لوحدة عجوز على اختيارة وهذه المرأة من هاش يعني حقها في الأردن وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة وبعد ما توفيت الناس تقريبا نهبوا البيت حتى انه يعني الاشياء اللي بقيت اشياء تبدو تاسه ما لهاش قيمه حتى الخربان والاشياء اللي بقيت فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف متعدد لاحد من خدات المنطقه ضرب المخده او باي طريقه ما يعني اكتشف انه فيها اساور فاخذ هذه الاساور وباعها وانفق ثمنها الآن هو الحمد لله يعني سار وسائل يعني يشعر أن هذا المال قد يكون حرام فجمع ثمن هذا التاول ووضعه في البنك الإسلامي على أساس طبعا هو يعتقد أن البنك الإسلامي
إسلامي
نعم يعتقد أن الإسلامي وضعه في البنك الإسلامي ويقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى ورثة هذه المرأة طبعا حاول انه يسال بعض الشيوخ المسجد احد الشيوخ المسجد فصار يقول له انت وين ساكن يعني ظن فيه يعني شرا او سوءا فامتنع حتى جاء يعني للعياده كمريض وذكر له القصه وانا استعنت الاخ ابو طلال الاخ وفيق يعني فينا نحاول انه نوصله الى ورثه المراه على اساس انه اعتقدنا انه الادنى الافضل انه يدفع هذا المال إلى ورثتها الموجودة فالآن تبين أن هناك لها أخ أن هذا الأخ يسكن في الشام في دمشق وأنه إيش عمل هناك توفيق أخوها
عتاد
حقير فما حكم المال اللي معه وما يفعله
قبل احكي شهر للسر انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمرأة اعتمادها. لما حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون بعدين هذا يجي ولقي هذا الذهب.
وقد يكون مخدم فيها
اصلا. اي
نعم. اشترتها او
هناك احتمال. عندك احتمالات. الدين في هذا المال
هل يأخذ المال هو يمسك في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا اذا ما وجدت الهواريس امسك لوجه الله تعالى او في مشروع يعني فيه خير ينالك اجره وينال هي المرأة كمان اجره ان شاء الله. يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه او انه يجد الافضل ان يجد وريث ويعطيه للوريث.
طبعا قلنا ما زال تحت البحث.
شو بدريل يكون في اختان مرره؟ شو بدريل يكون في مثلا اختان ثالث ورابع
والى اخره؟ اولاد
الاخوين المهم باعتقادي هو ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ارث. هذه وحدي لو استطاع حيقع في مشكلة في المشاعر حينما سأل الشيخ ويسأل مسائل حيتعلق في يقوله لابد يكون عندك
أكثر وأكثر.
لذلك أنا حرفية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا. يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف الورثة وثانيا لو استطاع حيقع مشكلة الله معه.
هذا
أكيد.
وطلنا بحل المشكلة انه يبعث الفلوس الوقت 16 ريحة الورثة. يعني كنا نبعث كل واحد قسطه بناء على ترتيب
هذا
الحل
عجالة.
هذا صحيح. الحل
الآخر شوف هو فقير ولا غني؟
أنا حال تدي
معلش أنا ما بحكي حال تدي بالوم إن كان فقيرا فهو له غني أهلا ولا يفتح السيري ولا شيء بين الناس فرزق ساقه الله لي. إن كان غنيا فليتصدق فيه عن فراء الإنسان.
عقلي ضاقة انه يتصور هيك حالي. ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال وتدب وانت راكع. يعني تشارك الامام في ركوع وانت خارج الصف.
ايوه
وتدب تمشي معه حتى تنضل للصف.
امشي وانا راكع.
وانت راكع هذا معنى الدب في اللغة العربية. لا من الا تمشي بشرا سوية.
يعني لما تقول سمع ابو محمد انا ما قلت ما كنتش واصله تقول سمع ابو محمد وكمل مشي.
بكمل مشي معلوم.
حتى لو كانت المسافة طويلة.
ولو كان طويلة. يعني
يكون في اول المسجد وفي اخره. جيت على مسجد عمر. يكون مثلا الباب الرئيسي.
انا بس جيت مسجد عمر درس فيه كمان.
اي نعم. حضرت دروس اختار من 13 عام. الشيخ لازم الحد اللي تنبطل خلنا نتكلم. تبارك الله حصل ولا تعود.
حصلت. الله يعطيك العافية. اعطي خبر بعض النساء.
يعني انه هذا الكلام شو ما تعيدوش؟
شو ايش؟
تبارك الله حصل. ولا تعود الى هذا الفعل يعني.
للتأخر ولا إلى هذه الطريقة؟
لا، هي الطريقة اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على ركضه لإدراك الإمام راكع. فهذا السرعة هو المنهي عنه. هون يقال قصده حسن لكن عمله غير حسن، قصده إدراك الإمام راكع حتى ما تفوته ركعة، هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأيجى الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له اركع حيث انت ثم دب امشي.
هذا
النص من السنة مخرج في بعض كتبي، ما ادري يمكن من السنة. اذا دخل المسجد والامام راكع وخشي ان تفوت ركعة انه يدب يكبر حيث هو ويدب راكعا حتى ينضم الى الصف.
شيخنا، اذا كان يقوم بالركعة الرابعة فكرت حالي انه هذا الثالث بدي اقوم للخامسه، فقال لي سبحان الله، قلت انا جلست وكملت الركعه الرابعه، علي شو اسوي؟
شو اسوي تنتين؟
انا سويت هاي الركعه الرابعه بدل ما اني اجلس التحيات قلت اخرجوني هذه الرابعه بدي اجيبها.
لما استثمنت قائما ما عليك شيء، اذا استثمنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو. أما إذا ما استثمنت قائمان ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ.
حضرت في الصلاة لما حرقت هيك شفت هيك هذا الثاني حرص وجميعي
شايف هاي مشكلة الجماعة لا تدني عنه بين يدي الصلاة، فإذا ما انتهت الصلاة إزالة منه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر وسلم على رأس ركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد مستراحي ووضع رجل على رجل وشبك من المسجد. هذا معنى الصلاة. وأليم تمام القصة نذكرها للفائدة. ففي الصحابة رجل يلقب بذي اليدين فقال: يا رسول الله، أقصر في الصلاة النسي صلى العصر كثير صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما كنا ناحي من النسي ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه، ففهموا من الوضع أن الصلاة انتهت وأن يعطوا دائما أنه يصلي أربع ركعات العصر. فقال القائل وهو الملقب بالذين: يا رسول الله، أقصر في الصلاة النسيتة؟ قال عليه السلام: كل ذلك لم يكن. قال له: ما يا رسول الله، وهل يسلمون لدي؟ نحن نصلي أربعا، تصلي ركعتين. فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة، قال لهم أصدق اليدين؟ قالوا له نعم يا رسول. فرجع من محله إلى مقامه في الصلاة، ولا أقول رجع للمحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو سنة كبر وصلى ركعتين ثم سجد ثنتين الصلاة، وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. الشاهد أنه فيه أن الرسول عليه السلام شبر بين أصابعه وفي المسجد، تفرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة وبين تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة. التشبيك الأول وهو بين الصلاة بين يعني، أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز من بشر.
إذا سجد الإمام بعد التكبير فهل يلزم تكبير آخر؟
لا يعني هو مثلا في هذه القصة يبغى التكبير، وفي أمثالها له كثيرة، إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسجد، كل من التسليم على الوقت الثالث. لكن بعض العلماء يفرق بين السهو في الجهاد وبين السهو في المصاري، مسألة التفريط لما نجمع الأحاديث من لائه ما له أثر. فالساهي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد.
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش أو الكرسي؟
لا ما في حديث ذلك.
ثاني رجل زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم ثم تبين له أنه أشعري وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، هل يطلق أخته أو ماذا؟
هذا سؤال جيد.
نعم
هو هذا السؤال تفهم فيه صاحبه من الجلال، بالرغم اني افهمته لكن الظاهر انه بعد نحن الطلاق في بيوت الزوج مش بيوت ولي الزوجه، لذلك انا نصحته انه يتوقف مع الرجل ويحتمل عليه انه يطلق اخته يعني زوجه تولد لان حتى يتخلصوا من المشكله، مشكله الخلاف المشرب والملعب. فان اصر وعمل حينئذ يرفع الامر الى قاضي شرعي، ان كان عنده قاضي يحكم بالشرع ويفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل، وهذا شيء صعب جدا. المهم يأخذ القضية بالحل الهين اللين وليس بالحرارة والعصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان. فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، فإن امتنع يطالب الحاكم الشرعي بالتطليق، فإن امتنع فلا حول ولا، ويقال له حينئذ في الصيف ضيعت اللبان أين كان قبل أن يزوجها. وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يعرفه مثلا يصلي لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة ولا لا، ما بيسألوا عن هذه الأمور وبيندموا، ولهذا من تأنى نال ما تمنى.
القاضي
الشرعي ما بيحسب، ما بيحسب على أحد من الأحاديث طبعا بالإشباه، لكن قد يثبت الشيء القاضي لا يتبناه، قد يكون القاضي مثل الزوج المتاع عليه يعني خافي وظني.
هل يجوز في أيام الفرج القارئ الجمع للمرأة ما دام تصلي في بيتها؟
لماذا تجمع؟ لو كان سخن الماء بارد هذه مش مشكلة، لو كان في العراء وكانت في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته والماء البارد قد يضر بها يمكن حين ذات أن يقال الجمع، أما وهي في عقر جارها فبتسخن الماء مشان النفخ والطبخ والجلي وما تسخن الماء مشان وضوءها أو غسلها إذا رجم الأمر، ما بيجوز أن تجمع والحالة هذه، لأنه الجمع في حالة الإقامة هو لرفع الحرج وهنا لا حرج.
يعني نقول أنه معقول ما
إيش هو
الجمع؟
طبعا معلم الحديث قال أراد أن لا يخرج أمته. أحيانا
بعض الناس يعني بيجمعوا مجرد وجود بعض الأمطار في النهار، مجرد وجود غيم بيجمع مباشرة
وفي وشه،
لكن ينزل
المشكلة يعني الإمام لا إذا ما في مطار منه
سواب استمع. هل تتصورون حالة يجوز فيها أخذ المال من البنك بالربا؟
لا
بعد
وفاة أي شخص
ينتظر
40
يوم حتى
مثلا بعد يتزوج أو يعتقد
يعني
أي مظاهر للدين فصح مستوياته. هذه من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هؤلاء الذين يلتزمون هذه التقاليد والعادات السيئة كأن لسان حالهم يشعرنا بأنهم غير راضين بقضاء الله وقدره، فهل اللي قدر الموت قدر الحياة وجعل من أسباب الحياة الزواج فلازم كل شيء يمشي في سبيله بدون أي اعتراض أو انتقاد. فإذا شخص من أقارب مات وأحد من أقارب الميت كان على وشك الزواج فإذا تزوج فهذا لا يعني أنه يعني غير مهتم بوفاة القريب، كما أنه إذا مات الميت فيجوز للإنسان أن يحزن عليه 3 أيام، لكن حزن شرعي بمعنى ما في صياح ما في زعاق ما في اعتراض على قضاء الله وقدره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكذلك ما بما في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، أن يعاد ما هي إسلامية أبدا.
ما حكم الصلاة من الزواج من الضرورة؟
إذا كان يصلي وحده فلا شيء،
جماعة.
أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين السواري، فهو حرام لا يجوز. أما لا الصلاة صحيحة، أما الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات.
ما غير ضرورة إكراه الناس
في تحريم؟ نعم ما تبطل
زين السرعة صحيح. هل المرأة مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت وأجت المرأة ذاتك على المسجد، مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟
الأفضل أن تصلي في بيتها، إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة فهنا ينقلب الحكم، يصير أفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة ففي البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها.
استاذنا
نعم
كانت الصلاة قائمة جماعة، فلحقت في الركعة الأخيرة تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي حط عليها القرآن وضعها أمامي، يعني طبعا موجود بجانبي هو أنا ناس كذا أساس أنا أعمل سطرة بس انتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟ يعني لقد من سطرة ما فيه ولكن عمل جيب الطاولة وضعت أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيهم.
يعني أنت بعد ما شرعت في الصلاة؟
لا قبل ما شرعت في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة.
نعم ما فيها شيء مدام أنت خارج الصلاة.
أي نعم
شو الدافع للسؤال؟ ما فيها شيء،
ما فيها شيء، يعني إن أتعمد وأحضر شيء أو أحطه.
مدام أنت عم تنظر أنك مسبوق.
أي نعم
وعم تنظر أنه بعد ما تنفصل من قدرتك من الإمام أنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة أمامك، ما فيها شيء إطلاقا، بل هذا أمر حسن.
جزاك الله خير. كثير من النساء تذهب للجامع بدون جوارب.
لا يوجد.
يصلي بدون جوارب.
أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا، صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة.
حتى في البيت.
حتى في البيت. فما بالك من الشيء.
جزاك الله.
يعني
ولم غطي رجليها كلها.
كيف؟
ولم غطي رجليها كلها.
ما في عندك ذيول نساء بجروا ذيولهم، لكن لو صوت الصورة هاي فالصلاة صحيحة، هو القضية انه مكشوفة أقدامه، اما اذا غطت مثلا حاطة عباية قطابة وطويلة بحيث انها تغطي رجليها، فهذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد. لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.
الجوارب تستر؟
الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو، لذلك من شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف، لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجب، فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجب.
الجرابات
قطعا تحجب.
طيب كيف
ما نقول تستر؟ ما نقول تستر، قلت تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر.
يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟
نعم، أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بشتار خطاط واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر، هذا كلامي كلامي صريح. نعم
أحواط الجوارب
إذا كان ثوبة طويل ترسع، إذا كان ثوبة طويل لغطف القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست، هو المقصود الستر الذي ليس فيه يعني تهجيم ولا فيه غصب للبشرة. الجوارب بدون ثوب فوق منه بحجمه لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافي، فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
أستاذنا بالنسبة لإبطال الصلاة لكن ما عندهم علم بهذا الشيء.
إيه ما عندهم علم، لازم يتعلموا، فإذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطلة. أولا نتزاوج جلوس لا يقره الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاف. ثانيا إن كان لابد، الشروط طبعا معروفة لكن التزامها صعب. ومن الشروط ما ذكرناه آنفا أن يكون كل واحد محتجب الحجاب الشرعي، بمعنى أنه ما تكون لابسه ألبسه زاهية جميلة تلفت النظر كما هو شأن النساء في بيوتهن، ثم ألا تكون بثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك. المهم يعني تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتاب حجاب المرأة المسلمة. يزيد على ذلك أن الحرير في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقهة. فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط حينئذ أن الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا شبه مستحيل، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية أقليل منهم جدا الملتزم والمطبق لهذه الأحكام الشرعية. ولذلك أنا لا أتصور مجلسا يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض. ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا ابعد عن الشر وغنيله، هذه حكمة عامية لكن مقولة بالحديث. والمثل الثاني هذه ما بده يشوف منامات مكربه لا ينام بين القمور، هكذا.
الرجل عنده فلوس اشترى فيه هون أراضي لقصد التجارة، ما حكم الزكاة؟
لا في زكاة،
ما كان في زكاة، والأرض بقيت سنة سنتين ثلاثة أو أكثر واقع.
ما شاء الله فلتبقى. فإذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها من ذاك وجب الزكاة.
ما بيرجع لأصل المال سيدي اللي كان زكاة بائن؟
لا.
رجل
يعني يشترط في المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. الخبر نعم المضر الدخان ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية. فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان فتنشبه بشخص تشرب الدخان، فبيلي الباص ويرفي من الدخان الخبيث الرائحة ويضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل وقد يأكل ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بالدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثير لهذا الكلمة؟ هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، كل من شاء الله وقليل ما هو، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب هاي اسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله لا يدع وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله المبرور كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. والساعة في الآية مش الساعة اللي يجيبهم 24، لا الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبتلاقي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون ويهملون ما من أجله خلقوا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره. كيف الله كاتب علينا؟ وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين. شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهله بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما من أخذ بها وصل إلى غاياتها ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت.
طبق الحديث.
نعم بيطبق الوقت بيطبق وخلاص طبق وخلاص. وليأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله اليهود هاي اليهود احتلوا بلاد مخلصة. شو بده المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذلنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن من هم المؤمنين؟ إنه اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. ونحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمما جاء في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر؟ أما القلوب أي خاوية على عروشها؟ هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا. قال تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على محافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا بخلط أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحب ويرضاه كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك عبرة ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل ما يجر من المطر سير صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد وفيه سيل وروحوا مع السيل، ولجعوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل سيد الفقرة ضفني لا تزعمها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي انزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لاصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الوار هذا. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول أنه كان عنده غرامات وأبويه ولزوجة أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسبح بيتطلب ايش؟ حلب النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بحلف في الحليب يملي حليب ويبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلف أول ما أجى من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه شو بيساوي بقى هذا الرجل؟ عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
وقبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه وأمه نايمين، أولاده صغار صالحين من الجوع، طول النهار ما يجب عنده. قال: أوقفت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر.
واحد
حيران.